الساقي والمعين. اللهم ارزقنا العلم والعمل الصالح والاسلام خالصا لوجهك تعليمات للمجيد. تقدم الكلام حول تعليمات الداعي، وقلنا بان مهمه المجيد اخذ اصعب من مهمه الداعي، لان المجيد في موقع الدفاع كما قلنا هو الصدر طاعه، انه يكون متنبه يقظ لهجمات السؤال التي توجه من قبل الداعي. ثم ذكرنا ان هناك طرق متاكده، بمعنى انه اذا لم تنقع هذه الطريقه الاوليه تاتي في طولها المطرق الثاني الطريقه الثانيه، اذا لم تنفع الثانيه فقد راح. وتقريبا هذه الطرق التي سيذكرها التي تنقال مجيد في الجبل راح تكون هذه الطرق كلها تقريبا فتحه عسكريه. وسبب ان تتجمع لكم في الطريقه الاولى الى طريقه الانتقام طريقه عسكريه، يعني انت لما تكون على خط الدفاع وفي المواجهه خط الهجوم، فهذا الهاجم لما يهجم عليك فانت تقوم بعمليه انتقام حتى تنزق الصفوف حتى تحتويه حتى تاخذ ما عنده. ثم قلنا ايضا للوجود حتى يستطيع ان يسيطر على ما عنده السائل، او بعبارة اخرى حتى يمسك جماعة المغادرة، بل حتى من ذات الناس يمكن ينقلب الواقع، يعني يصير هو الهاجم والسائل كذاك المجيب عندما يمسك بانتظام مبادرة التي تعبرنا عنها بالطريقة بالانتفاع. الطريقة الثانية وهي طريقة الإرباك والإشغال. طريقة الانتقاص الطريقة الأولى، إذا لم تستطع أن تلتف على العدو على الطرف الخصم على الطرف المجادل، إذا ما تستطيع أن تسوي عملية الانتقاص على أقل التقل هي المرتبة الأولى، لن تستطيع أن تنتقل المرتبة الأضعف الأقل وهي مرتبة الإرباك والإشغال. يعني وظيفة من خلال هجوم هذا أن تربكه وتشغله عن أموره التي تبحثه، أو تبحثه الأمور على كل حال هذه الأمور تبحثه عن المسألة الرئيسية التي يريد أن يوجهها إليه. بعبارة أخرى عملية تحويل الوقت. اليوم السياسيين عن المعارف أصحاب الفكر العسكري يسمون عملية طريقة تحويل الوقت، يعني الواحد لما يكون واحد منازعة سياسية يشرب بعض الجزئيات البعيدة ويبدأ هو يرتب وضعه، هذا يسمونه عملية تسليات. مثلا في الحرب العراقية الإيرانية فكان الإمام قدام يطلب الهزمة مثلا لفترة أيام معدودة أو لشهرين أو لكذا، هذا الفترة لما يطلبها فالدولة تستطيع على السياسة الأخرى تقف تكون هزمة، هو مش يسوي في الطرف المقابل يرتب وضعه. المجيب يسوي عملية إشغال وإرباك لطرف الخصم حتى يكتب الوقت، يعني يصير عند وقت يستفيد منه يركز في وضعه لمواجهة المسائل. كما يقول مثلا كان يأتي بالألفاظ المشتركة، لما يجب ألفاظ مشتركة الألفاظ المشتركة تحتاج إلى تفسير في أي معنى تراد. لما يطرح لفظ مشترك السؤال هذا اللفظ المشترك يكون متعدد المعنى، فما معلوم في اي معنى يراد ان يستعمل، فاما ان نشغل المجيب في عملية التفصيل في اي معنى يراد من هذا اللفظ المشترك او لا. انا السائل سلامة المجيب، إما أنا المجيب أسأل السائل في ألفاظ المشتركة بحيث لا يتغير معنى المراد، يعني في المربط يشتغل به تفصيل هذا اللفظ المشترك، أو لا أنا المجيب بنفسي أتولى عملية التفصيل لهذا اللفظ المشترك. فبهذه الصورة يحصل كتب للوقت وعملية أربعة للطرف الآخر والصريح، والصريح عن طريقها أتمرر من السؤال. لا يعتبر الطريقة الثالثة اللي عن طبع السلمة هذه الطريقة متركبة، يعني إذا ما نجحت الطريقة الأولى تخدم الطريقة الثانية، إذا ما نجحت الطريقة الثانية تترتب على الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة متركبة على عدم نجاح الطريقة الثانية، يعني إذا طريقة الإرباط وطريقة الإشغال لم تؤدي إلى نتيجة ما صارت ناجحة فلتصل إلى الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الإشغال والإرباط. الطريقة الثانية هي طريقة الإشغال والإرباط، الطريقة الثالثة طريقة الامتناع عن الإشغال، يعني بعد ما وصلنا إلى مرحلة لا أستطيع أن أنجح على السائل ولا أستطيع أن أربكه وأشغله فأنتقل إلى مرحلة ما الامتناع عن الاعتراف ينقص، لأنه مجرد أعترف بذلك راح ينقص وضعية الاعتراف الامتناع عما يستلزم نقض الوضع بالنسبة للمدير دين. ثم انه الاعتراف والامتناع عن الاعتراف هكذا مطلقا لا يصح، يعني افترض انه يمتنع عن الاعتراف مطلقا السؤال يوجدك مجموعه من القضاء المشهوره، لو رجعت من المشهورات فانت اذا ما تعترف وتمتنع عن الاعتراف في هذه القضايا الجمهور راح يتخذ راي المدير وراح يقف الى جانب السائل، يعني راح يكون موضع سخريه ولكن من قبل الجمهور لانه تهرب من هذه القضايا. حتى الجمهور يروح الى جنبك في نفس الوقت حتى تهرب من السائل وتفر من بين يديه فتستخدم طرق معينة للامتناع عن الاعتراف او الامتناع عن التسليم والاعتراف بما يستلزم الحدود نقض وضعك كما تذكر ان شاء الله. الطريقة الرابعة إذا وجد أن الطريقة الثالثة معترف بطريقة أخرى، إذا وجد أن الطريقة الثالثة غير مفيدة غير مجدية زين لا تنفع التجأ إلى طريق عليه السلام زين التجأ إلى طريقة الكفارة عدم التفريح عدم التصريح بالإنكار والامتناع عن التسليم، يعني هناك بعض الألقاب السائل يوجه السؤال إلى المدير وهذا السؤال يقوم من القضايا المشهورة المطلقة، ولما تكون من القضايا المشهورة المطلقة لا بد من كل سلم مطلقة في مقابل المشهورات المخيرة مستطيع عن كل الناس مشهورة عند السائل مشهورة عند الوزير مشهورة عند الجمهور كذلك مشهورة، لو أن السائل وجه السؤال إلى المدير وهذا السؤال اللي وجه عن طريق القضايا المشهورية المطلقة هذه المشهورة المطلقة إذا عاند فيها وأنكر أن صرح بالإنكار قال يعني أنا أنكر هذه القضية أو لا أعترف بها وأمتنع عن الاعتراف بها وهي من المشروعات المطلقة بطبع الحال راح يكون الدولة وأثر في القسم وهو سائل بالإضافة إلى أن الجمهور كما قلنا راح يقبح فكرة المدير وراح ينتقده ويخليه في موضع سخرية، فعلى هذا الأساس مع أنه ينكر هذه القضية مشهورة أو أنه لا يسلم بها في هذه المرحلة بهذه الطريقة لا يعلم إنكاره الصريح لهذه القضايا المشهورية. قد شو يسوي هذا حتى لا يعلم إنكاره الصريح؟ يقول يلتزم إحدى طريقتين، طبعا طريقتين طريقتين للهروب، يعني حتى يعرف من يديه السائل يحتاج الى طريقتين حتى ما يكون طريقتين للفرار والهروب. الطريقه الاولى اما ان يعلن الاعتراف من باب الاعتراف بالذنب فضيلة يعلم الاعتراف لهذه القضية المسؤولية، زين؟ ترى أكثر ما يكون يدل على أنه ضعف قضية التي التزم بها، مو ضعف، ولذلك هو إنسان يطلب الحق عاقل. بمجرد ان ادعي القضية السورية المطلقة رجع لها واعترف بانها هي مسؤولية، وكأنما رفع الضعف عن نفسه في الوقت ليس بضعف على نفسه غير التزام هذا، لكن عموما ان الناظر يقول بانه هو ضعف فيما التزم به، يعني تلك القضية ذلك الموضع الذي التزم به بعيد، اما هو بنفسه ليس ببعيد، هو بنفسه ليس بضعيف، وانما مباشره ان وضع له القضيه المشروعه المطلقه اعترف بها وسلم بها، وطبيعي ان يكون اخف من الاخرى. كل الاموال المتعبه راح تكون الاعتراف بالذنب ضروره مقرره لكن الامر مثل هذا يعني ان يعرف الحق ويتبعه ويتراجع عن مثلا هذا نوع من التحديث، هذا عروض مما عند السائل واعتراف بما في يده، لكنه هروب من دون ان ينهزم، يعني على حد تعبيرنا يطلع ويحافظ مال وجهه، يعني ما الوجه ما له عفن لانه فلا يعني مهزوم بعيد، اعلن انه مهزوم لان السائل نقض وضعه والمجيب اعترف بما طرحه السائل من نقض الوضع، لكن غايه الامر انه هكذا انه شخص لم يتاثر بل طلع كما يقولون حافظا لنائي وجهه، لانه ما قصر شيء بالعكس انت انتهت ايجابيا، لان الجمهور كما قلنا جمهور عاطفي، ولما يشوف هذا المجيب يسرح الاعتراف ويلتزم بما قاله السائل وينكر ما عنده ما يفرقه بحيث يكتسب فيها الايجابيه يحج بالتلبيه على بعض الجنبيه، واضح يا زلمه؟ هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ماذا تفعل؟ وايد يصعب على ان يعترف للسائل، يعني بحيث انه يقف امام السائل ويعترف ما عنده ويقول بان ما عندك السؤال صحيح وان الوضع الذي نبحث عليه منكوب، يحس فيه نوع من المشكلة يصعب عليه هذا الامر. شو يسوي هذا؟ يتخذ اسلوب يتلطف فيه في الامتناع، يعني يسوي نفسه بحيث انه ولو يمتنع عن الاعتراف بما عند السائل يستخدم اسلوب بحيث ما يوحي انه ينكر صراحه ما عند السائل، ولا يوحي انه يسلم تمام التسليم ما عند السائل، وانما يوحي للجمهور انه لا زال عنده القدره، ويوحي كذلك للسائل انه بعد لم يستقبل وفي نفس الوقت لا ينكر، لابد يستخدم اسلوب يتلطف فيه كما يقول مثلا كان يوري تقدم التورية في اسلوبه، مثلا اذا خاطبه بشيء وقال له المشهور كذا وهذا المشهور الذي اقوله ينقض ما عندك الذي تلتفت به، ففي يسوي بدل ما يجلس على راسه يكون هو المسؤول عن الخطر وهو المسؤول عن خسران المجادله، ايش يسوي؟ يقول الا ان المشكله اصحاب هذا الراي، الراي اللي انتجناه الموضع الذي ارتكزوا عليه، اصحاب هذا الراي اصحاب هذا الموضع هم لا يعترفون بذلك، فبدل ما يكون تبعت الفكره وتبعت الموضع من سلبيات من النقد للمشهور هنا تباين المشهور المطلق او تقاله يسوي تبعته يرفعها عنه ويرميها على من؟ على اصحاب الفكره، او يقول هكذا كما يحدث بيننا اذا يحصر النقاش او كذا، يقول اوه لو يريد مني اعترف كيف يريد مني ان اسلم واعترف بذلك؟ انتظروا لماذا لدي مقصودي؟ انت اصلا لم يتضح لك مقصودي، مراد المراد لو اتبع على كهوادي لما وصلت الى النتيجه، هي تحرر من الانكار، العلم هو انه وجهه قاعد ينكر في قرارات نفسه، في قرارات نفسه ينكر ما ياتي به السائل، يعني بعباره اخرى يدري ان هذا السائل ما وجهه ينقض ما عنده، فشو يسوي هذا؟ يستخدم اسلوب بحيث انه تقول لهم تبقى من هذا انك مرادي اوضح لك ما اريد بعد ذلك يقول لي اسلم او لا اسلم بما تقوله. اما هذا ذلك انني لا اسلم واعترف بما تقول. فمثلا لاجل هذا الكلام تكتب وقتا يمكن اي المراجعه للمشاوره او يستخدم على كل حال اي اسلوب من الاساليب التي تخليه يهرب عما يريده. هاي الطريقة الثالثة يمكن يتناسبون وهي الانكار او عدم اعتراف الصريح. يعني اذا اردت ان لا تعترف وان تنكر ما عند السائل وفي نفس الوقت لا تصرف له بانك تنكر ما عنده فتستخدم هاي الطريقتين. اما ان تعترفها فتكون واقعا تحرم الوجه واما ان لا تعترف اصلا ولكن تستخدم الاسلوب الذي تتلطف به مع الزائر كاسلوب الدوريه مثلا او اي اسلوب تقنعه للفرار من قبضته. وقلنا هذا كثيرا ما يستعمل ترى يعني كثيرا ما يستعمل بيننا اليك السلام ويتزال الافراد تحت هذا نعم يقول لي انتظر انا ما وصلت هذا نعم انت مفاهم قصدي بي يقول انت مفاهم قصدي او انت ما فاهم الشيء الفلاني وهكذا بحيث القاعدة انا خامسة من الطرق المترتبة لكن الطرق تترتب اذا لم تكن الطريقة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الان لا نتحدث الطرق الاربعة المتقدمة فننتقل الى الطريقة الخامسة. يعني اذا ما صار على غلطه لا انكار الاعتراف لا هروب من عنده شو يسوي هذا؟ يبقى عنده طريق واحد وهي على قد تعبيرهم مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين مخبره. احنا نقول السائل يرسل له سؤال يستنزل من سؤاله الناقضه لمن؟ لنقض المواضع التي عند المدير. يعني هناك مشهورات معترف بها مشهورات مطلقه وهناك مواضع عند المدير. السائل يسير هذه المشهورات يوجهها الى المدير فتنقضها معه. فالحيلة الأخيرة بعد الإعداد الحيلة التي يلتجع لها هو هذا السائل المجيب الحيلة الأخيرة هو هذا يناقش في نفس الملازمة. يقول من يقول بأن هناك ملازمة بين المشهورة التي تدفعها من هذه المشهورة وبين المواضع التي أعطيها عليها لا يوجد أي ملازمة. أو يقول لأن المشهورة التي تعتمد عليها أن هذه المشهورة لا تشمل مورد النزاع لا تشمل مورد النزاع وإنما هي في مورد غير هذا المورد. لا يمكن المشهورة المشهورة يعترف بها فهي مشهورة صحيحة غاية الأمر. هذه المشهورة مورد غير هذا مورد النزاع لا تشمل هذه المشهورة تزين. أو كما قلت يقول له بأنه لا يوجد أي ملازمة بين المشهورة التي تعترف بها وبين الموضع الذي ارتكب عليه. طبعا وهي هذه الطريقة الأخيرة من قبل يعني مو صورة نقول صور عادي هاي المرأة الأخيرة يقول لها مثل يستخدم لا أن يكون غادرة أو أن هذا يكون موضع النزاع لابد أن يكون دقيق وذكي وفقا في معرفة هذا الأمر. وإلا يجيبها مثلا بأنه لا ملازمة بين المشهورة التي تعترف بها وبين قال له بأن أولام لا تمت في البيت أو قال له بأن القضية ما ترف بها لا تتمن مورد النزاع. ثم بعد ذلك ثالثا تعليمات مشتركة للسائل والمجيب. راي عام في آداب المناظرة، لا تختص فقط بالسائل كما أنها لا تختص بالمجيب، وإنما كما أنها تصلح للسائل بخلاف ما تقدم من مختصات السائل ومختصات المجيب. أولا المحاور المجادل سواء كان سائل أو كان عام لابد أن يكون ماهرا في عدة أشياء، إذا ما عنده قدرة ومهارة في مثل هذه الأمور لا يستطيع دخول المحاورة، لا يستطيع دخول المجادلة. المجادلة كان سبق أن قلنا في بداية الكريم أن المجادلة والجدل بالإضافة إلى كونه علم يتعلم فيه ثمن الفنون، مثلا بواحد موهوب في الرسم نتعلم من أول ابتدائي يعلمون ولا آخر مرحلة قبل ما يرجع عن المرسم. أنا أعرف العلم عند الرسم لكن ما عندي كان غير واحد، أنا ما عندي وقت واحد عند فن موهبة يتعلم فتشتبع عنده القدرة والمهارة وتصير مثلا فنان كبير. هكذا ذلك في بقية أمور الفنية، الجدل من ضمن هذه الأمور نتعلم الطرق بالإضافة إلى أنه يكون عندك فن كما سيأتينا إن شاء الله استفادة كذلك. إضافة إلى كونها علم هي فن. هناك بعض الأمور لابد أن يكون فيها المجادل سواء كان سائلا أو كان مهيبا، لابد أن يكون ماهرا، لابد أن يكون ماهرا في حتى الأمور. أولا الأمر الأول، هاي الأمور تقدم مثل ما تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني. أولا في إيراد عكس القياس، يعني هذا اللي يريد الجادل يكون يستذكر إذا تفسرون تقابل التناقض والتقابل بالطبع، هنا كل منهما تستلزم قضيتان مع الرسول كذا، فيطلع عندنا مجموع أربع قيسة. زين؟ هذا اللي يريد يجادل سواء كان نجيب أو كان سائل يكون عنده قدرة ومهارة على إيراد ماذا؟ عكس القياس، إيراد عكس القياس، يعني بإمكان أن يجعل القياس ذات واحد أو القياس الواحد يجعل أربعة عقيدة عن طريق هذا التقابل بالتناقض والتقابل بالطبع حدة الأمور في المرحلة يربع عرفته يسوين تقابل بالطبع تقابل بالتناقض ثم على الأرض، يعني أن تكون عند هاي الصورة. ذاك الموضوع اللي يتقبل معكم الجزء الثاني، هذا اللي يريد يجادل اللي يريد يحاور يتقبله ويقطع على العلاج هذا العمل. الثاني مر معنا ايضا في الجزء الثاني هو هذا اللي يريد يحاور ويجادل، ويكون لابد ان تكون عنده مهاره في معرفه العكس المستوي، في معرفه عكس النقيض، في معرفه النقد المحمول، نقد الموضوع، نقد الطرفين، كل هاي الامور يصير عنده اطلاع فيها حتى يفيد الغابة في التوسع بإيراد الحجج المتعددة. ما فاز بهم حجة على هذا الطريق، عادي هذا الطريق الآن أحتاج عليه، لم يجد هذا تعدد الطريق لا حد كثير تجيبه بالجدل سواء كنت مجيبا أو كنت فاعلا. ثالثا في إيراد مقدمات كثيرة، إذا يحاول تجارب بمجرد أن ينقضون عليه مقدمة مو يستثنى، وإنما يستخرج مجموعة من المقدمات، يعني على حد تعبير من طابع على مقلوب المكان يكون طابع على منطقي المكان، يكون طابع على مجادل المطلب مو على مطلب، كل ما أراد يفلش له مقدمة من المقدمات يكون جاهز لي طرح مقدمات جديدة. ولذلك الأمر الثالث أن يكون المجادل أو المحاور مطلقا سواء كان سائلا أو مجيبا ماهر في إيراد مقدمات كثيرة حتى يدرس بها كل مطلوب، يعني مثلا من جواب عن التي يرتكز عليها أو ذات السائل حتى يدخل بها الجواب عن التي يرتكز عليها المطلوب. أن يكون يعني بأدار مقصود القطار اللي يريد يجادل اللي يريد يحاول يكون الأمر متقدم في الجزء الثاني، لا بها من عقول من تقابلات من ناس غير العاصم في ذهنه حتى يستطيع الجادل. الأول. ثانيا أن يكون صحيحة لما يتكلم حتى هو مستر بذور واحد ما يجب أن يتكلم ما عنده قدرة لسان ما عنده فرض عنده علم ما عنده علم لساء ومعرفة قاية الأول هو لا يستطيع هو تنبيه من يتكلم ما عنده قدرة القاعة حتى أديرنا الجهل ما في واحد ما عنده قدرة القاعة الجدل على قولتنا بلتع لازم يصير واحد بلتع صاحب لسان لابد ان يكون لسنا منطقا عنده كلام عنده يتكلم يستطيع ان يجلب يستطيع ان يجلب انتباه الحاضرين انظاره غير الجمهور لما يحسن بقدرته المنطقيه وقدرته اللسانيه يستطيع كلامه قدرته فيصير طبعا الاعجاب فيهم بكتب تأييدهم بالتالي ويصيرون الى جنبه. هذا ثانيا. ثالثا ان يتخيل الالفاظ الجزية الفخمة. مو راح يتكلم لنا الفاظ رقيقة او الفاظ عامية او الفاظ هادفة وانما كلما استطاع الفاظين المنطوق تكون الفاظه جزلة قوية فخمة رأي يعبر ويبتعد عن العبارات الرقيقة العبارات البسيطة السطحية العامية كلما كان قوة التحليل على الجمهور أكثر وقدرة التحليل أيضا حتى على السائل حتى سواء كان سائل أو كان مجتهد أو كان من جهة طبيعي أشياء تعني أنا طبعا على حد تعبير المليون يقولون ما أبي أنا لا صحة هذا الكلام صحة يقولون بأن يسوون إياها المقابلات التحرية تعبير المليون الزراعة والعوايون يقولون يتكلمون بالمقابلات التحرية يتكلم أجل طبعا يحاولون يقولون هذا حتى ما يتهم يعني ملام حتى هذا الكلام وعدم صحة إذا هذا من تجارب الدبلوماسيين يعني الدبلوماسي من ذي يتكلم مباشرة بشكل وإنما يجزل في كلامه يقاطع إشياءته وفي الجدل أيضا الجدل ما يسوي الدليل هذا الجمهور ده يستخدم يفكر منه إضافة إلى الفاعل يجب منه الضعف أو الطرف المقابل يجب منه الضعف فينجم عليه أو ينصب عليه والعائلة إذا كان مجيب أو أنه ياخذ زمام المبادرة إذا كان مجيب داخل فلابد أن يستعد عن التمتمة قال لغلط الألفاظ يعني كل ما استطاع أن تكون عباراته الفاظ كل ما كانت جذبة قوية صحيحة مستساغة كل ما كان منها استعجاب وكل ما كان الطرف المقابل أدنى من ذلك كل ما ضعف الناس في الختام كل ما كان الناس بعض الأفراد من حيث العلم عند قدرة علمية جدا قوية ممكن يفكر قدرة قضائية مع واحد أعمى عند قدرة قضائية منطق لكن حلمون تشوية فهذا اللي عن القدرة القضائية صاحب اللسان هذا العلم الثقيل بقدرته القضائية يحاول إلى ما شاء الله من العلم والحمد لله من ما أرجوه تعالى إلى مجمع من النقاط وكذلك العلمية مكن من نقلته الآن قال احنا علمته يعني في الخارج موجود كثير والمور بعض عابد يعني المسيح المسلم عندهم شوية هذا القبيل كثير الخطوة من فلان واحد قسم بعد السنة إلى ما كذا تستطيع أن تميز أن هذا صاحب علم وأنه صاحب علم تستجدون بأن هذا ما عنده علم عندما الآن عنده فن الخطاب عنده قدرة خطابية لسن ومطيق هذا الذي يمكن عند قبلة كتابية فهذا الشيء البسيط القليل حوله إلى كتاب ما شاء الله وذاك مع كثرة علمه وما أبدل ما عنده ما عنده قبلة كتابية كلام وخطبان جائزة ربع ساعة تحت على كله وكل اللي جاله ما يفتح للي جاله
يستمع يعني الجمهور ليس فعاليات وليس تكاليف. الخطاب واضح تنجدك ايضا هذا يعني العوامل المساعدة على نجاح المجادل هو ان يكون مثلا منطقا كما قلنا، بالاضافه الى ذلك الالفاظ اللي اختارها تكون الفاظ جزمه فخمه قويه مؤثره، لا يتمثل لا يتوقف لا يختار في اسلوبه لا يغلق الحول جنة من ذلك كلما تفاعل. رابعا ان لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث. انت لما تكون مجادل مع طرف اخر وتسكن الطرف المجادل ينتج زمان المبادره في المجادله لا حد الا يبقى يطاع المبادره ويبقى يتكلم يبقى يطاع كل افكاره زين بقاعده مستباب لبن يعني انت بعد هذا الجمهور داعم اللي يسبق كلامه مع استدلالات الى قلوب الناس نفسها تفاعل به وتتأثر بي زين زي ما يقولون اذا اثبت من الشعر قال لي انه اذا صار القلب خليط قال من كل حبيب فالصوره اللي تصبح من الاحبة هي اللي تنصر ماشي كيف هذا بعد مسكين الجمهور قاعد يشوف اللي يتكلم اكثر يقدم دليل اكثر يتفاعل وياه وياخذ معك وياخذ حقه يصير الى جنبه يقعد يده انت لما تكون ساكت تروح عليك ما لا المجادله زين يعني راح يكون له جانب الغلبات جانب الظهور يعني من قبل المعلومات راح اقوال عنده قدره علميات عنده معلومات عندك طب ما يتكلم فلازم حتى تكون المجادله متكافئه المجادل سواء كان سائل او مجيب لابد ان يكون ما لا لابد ان لا يدع لخصمه مجال الاستقرار بالحديث. خامسا ان يكون متمكنا من ايراد الامثال والشواهد والنصوص الدينيه والفلسفيه يعني حسب كلام حسب الجدل اذا كان وجود الفلسفي تعود ان تجد ببعض ما يقوله الفلاسفه اذا كان كلام منطقي تجد ببعض ما يقوله المناطق اذا كان كلام ديني يستشهد ما يقوله اهل الشرع وهكذا سياسي يقوله اهل السياسه حتى تكون هذه محددات ومؤيدات للامر الذي يقوله وبطبيعه الحال راح يكون القدره على التقلب على قسمه عن طريق هذه المؤيدات والمعضلات. يعني كل ما كان كلام المجادل مؤيد ومعضل بمجموعه من الشواهد كل ما كان له التاثير الكبير في نفوس الجمهور وكل ما كان يوحي له بالغلبه والقدره على الخاصم. طبيعي في خطابة على المحروف كما سيأتينا إن شاء الله من ثلاثة شوارد يعني هذا لم يتكلم ويطرح شوارد راح يترك أثر في نفوس المستمعين وحتى في نفس ذلك لأن يكون والشواهد مثل الأمور الحسية انت لما تتعارف ياهم على مسألة ويقول له هذا الشيء موجود يقول لك ما موجود فالجمهور واحد ينتظر أيه ما يقول الصح زين فهل يقول بان هذا الشيء موجود لكن انت ذلك الشيء موجود فتقول للجمهور هذا هو الجمهور بعد بسرعه يؤمن بهذا الامر يؤيد الغلبه ذات بعد ما يكون قابل للانكار الطرف الاخر. انت كذلك لما انت جادل وتاتي مجموعه من الشواهد الجمهور بسرعه يجادل لان انت كانت الشاهد مثل الحسي مثل هذا الحسي اضافه الى المدام فلا يستطيع ان يقف امام الشاهد الا ان يناقش فيه بعض المناقشات الملازمات وغيرها. ثالثا ان يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء يقوموا المجادلة بس اشتم يسخر بي ينعنه هذا يخرج عن دوره. بالتالي هم قلنا عواطف الطرف الاخر استهزاء وهم الجمهور بعد يخسر من عنده لان الجمهور كما قلنا عاطفي لما يشوف تشتم تلعن وتسخر من الطرف الاخر بلا اشكال انه الجمهور راح يقف الى ذلك الطرف ضده وبالتالي راح تخرج من المجادله التي هي مجادلهم بالتي هي احسن راح توصل الحقد والشحناء والبغض والكراهيه في نفس الطرف المقابل وبعدين راح يتحول من المجادله الى معركه بين الطرفين. تابعا ان لا يرفع صوته غير فوق المألوف المتعارف في أثناء المجادلة لا ينفع صوته، لأنه بعض الأوقات كما سيأتينا إن شاء الله في المغالطة في آخر الكتاب. في المغالطة من ضمن الأمور الأساليب التي تستخدم في المغالطة مثل أجزاء غير ذاتية كما سيأتي هي رفع الصوت فوق المتعارف. أنت لما تطارح عليه تغلط كأنما الجولة كلها بيده، تكتب الموقف إلى أن بحيث أنه يستسلم ما يقدر بعد يجاوب ويختار الموقف. وكما سيأتينا هذه راح تجينا في المشاغبة في المغالطة هاي الأمور، بل لابد في المجادلة من أن يكون الجدل بصوت هذا متراكم إلى الطرفين حتى تكون المجادلة أكثر تأثيرا وأكثر وصول إلى المطلوب. أما إذا طرح المجادل رفع صوته راح يضعف تضعف قدرته، بالإضافة إلى أنه راح يسوي ارتباك وضوضاء في المجادلة حتى الجمهور لا يصل إلى جدل وراح يصل إلى مطلوبه. ثامنا أن يتواضع في خطاب خصمه، هذا المجادل سواء كان سائل أو مجيب يكون متواضع في حديثه مع الخاصم، لا يتعامل معه بالكبرياء ويفهم وذات ما يفهم وكذا، وإنما يتواضع به بحيث يتواضع معه بحيث أنه تصير المجادلة متكافئة. تاسعا أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه، يعني إذا تكلم يكون مستمع إلى ما يقول، حتى أنه إذا زاد الرجل أن يتكلم أيضا الطرف الخاصم يكون مستمع لما يقوله، وإلا إذا بمجرد أن يتكلم قاطعة دافعة بمجرد أن يتكلم قاطعة ما راح توصل المجادلة إلى شيء، وإنما حيث انتهى من كلامه يبدأ الطرف الآخر، حيث انتهى من الطرف الآخر يبدأ الآخر من كلامه، وهكذا دوالي. عاشرا أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة. واحد هذا قاعد يجادل طلبا للرياء والسمعة زين، فهذا بقدر الاستطاعة يتجنب مجادلته، لأن هذا بلا أشكال راح يسوق إلى المسائل المتقدمة، السبب الله عن الكذا إلى العناد، أنه لا يريد أن يصل إلى شيء ولن يصل معه إلى نتيجة. لكن لو اضطر المجادل كل ما استطاع لا يجادل أصحاب الرياء ولا يجادل أصحاب طلاب السمعة، وإنما إذا احتاج إلى مجادلة صحيح. أما لو اضطرت الظروف إذا ما اضطرت الظروف إلى ذلك يجلس من المجالس واحد من هذين أصحاب الرياء والسمعة جالس ويجادل مجادلة عتية، شو تسوي؟ اسكت عنه. هنا إذا اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخاص يكون يستعمل الحيل للمغالطات اللي راح يجينا إن شاء الله في صناعة المغالطات، يستعمل الحيل في محاوراته ويغالطه كلما استطاع إلى ذلك، حتى لو أدى ذلك إلى أن يستهزئ به يبخر منه يخجله ما عليه، لأنه هذا لا يريد الجدل أكثر من أنه يريد السمعة والرياء، ويستخدم معه الغلطة وأي أسلوب يحدده أو يمنعه من الكلام. والوصية الأخيرة التي يقولها وهي وصية عامة أيضا لكل مجادل سواء كان دائما أو كان مجيبا مطلق المحاور، هذه الوصية الأخيرة يطرحها بين يديك، أن لا يكون همه إلا الوصول للحق، يعني يجادل من أجل أن يصل إلى الحق، وإذا تبين الحق في جانب الخصم أيضا ينصفه من نفسه ويستسلم للحق إذا كان في جانبه، ويبتعد عن العناد ويبتعد عن الإصرار على الخطأ كل ما استطاع إلى ذلك من سبيل. بل حتى إذا استطاع أن يصر على الطرف الآخر بأن يسلك منه يلح على بين بيلحق بين العدل والإنصاف فهو أفضل الأشياء، وهذه الوصية تعتبر من أهم الوصايا لمن يريد أي يجادل، يعني اللي يريد يجادل يكون دائما يسلم الحق يصل إلى مكانة الحق ينفس نفسه من غيره ينفس غيره من المبدأ يخلق المساعد وهي لب المجادلة، وهذه اللي ورد في القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال الأحسن هو الذي يطلب فيه الحق ويطلب فيه العدل والإنصاف. الحمد لله رب العالمين.